بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق أمس على أحاديث صفة الوضوء، وبينا أن هذه الصفة يجوز أن تختلف من عضو لآخر، فتغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها اثنتين وبعضها واحدة، فما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على أنه يجوز أن تغسل بعض الأعضاء أكثر من بعض. زد. نعم. إلى في نوبة الدليل، تغسل الوجه ثلاث مرات، واليدين مرتين، والقدم مرة واحدة، لكن نريد الدليل. نعم. سيد.
حديث عثمان يغسل الغسل ثلاث.
نعم.
وحديث ابن عمر غسل وجهين ولم يذكر عنه.
وش دل عليه؟
يدل على أنه غسل مرة واحدة.
هو غسل وجهه ثلاث، واليدين مرتين، ورجليه أطلق فيكون واحدة. طيب. مر علينا أيضا حديث نعيم المجمر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فما هو لفظ الحديث؟ نعم. ما هو حديث أبي هريرة؟ نعم. نعم. طيب. استر. إن أمتي يأتون يوم القيامة وفي رفض يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ذكرنا أن في هذا الحديث إدراجا. طيب الأخ. غرته وتحجيله فليفعل. ما معنى الإدراج؟
الإدراج هو أن يأتي الخروج إلى من
عنده بدون بيان. طيب أصلح. لماذا قلنا إن هذا مدرج من حديث أبي هريرة؟ قف.
لأن إزالة الغرة مستحيلة، فقد يكون غث القدم، لأن التحجين
يكون بالقدم، فإذا أطال
التحجين يستطيع
بالقدم
إطالة الغرة، أما
في الغرة
فهو مستحيل، لأن الوجه محدد.
نعم. لأن إطالة الغرة مستحيلة، فإن الوجه محدد ولا يمكن زيادته، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بشيء مستحيل. في رواية ثانية في الحديث رواية أخرى، ما هي؟ منين؟ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ المؤمن. طيب، ذكرنا إشكالا في هذا الحديث وأجبنا عنه.
الظاهر من هذا الحديث استحباب إثبات
لا 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 نعم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقلنا ما الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. وجمعنا بين هذا الحديث وبين اللفظ الذي معنا. أين؟ ها؟ نعم. نعم أن الممنوع أن يتخذ الرسول عليه الصلاة أو أن الممتنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا خليلا، أما أن يتخذ بعض الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا فهذا حق، هذا حق. طيب باقي شيء في تفسير الحديث، ما هي الخلة؟ الخلة هي أعلى أنواع المحبة، أعلى أنواع المحبة، وعليها جاء قول الشاعر يصف محبوبته: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، يعني أن محبتها شاركت دمه حتى سارت في عروقه، وهذا أعلى ما يكون من المحبة. طيب نسمع بعض الناس يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فهل هذا القول صحيح؟ أما بالنسبة لقوله إبراهيم خليل الله فلا شك أنه صحيح، كما قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأما قوله محمد حبيب الله ففيه نظر، فلنقول محمد خليل الله، لأن الله تعالى يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واتخذ الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأنت إذا قلت محمد حبيب الله والمحبة دون الخلة فقد نقصت من حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحبيب أعني حبيب الله ثابت للرسل ولغير الرسل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين. فالتواب حبيب الله، والمحسن حبيب الله، والمتقي حبيب الله. لكن الخلة لا نعلم أنها ثبتت إلا للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. طيب إذا وصفنا الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خليل الله فهل هذا يتضمن أنه حبيب الله؟ نعم، لأن الخلة أعلى أنواع المحبة. طيب ذكرنا أن الله ذكر أن حلية أهل الجنة ثلاثة أصناف،
يخلون
جريدة
المسلمون
وجدت
الجهاد والمجاهد،
يا أخي هذا ما ينبغي فيها صور وفيها ما ينبغي منهم. أي نخر نخر.
يحلون فيها من
أساور.
ذهب.
ثلاثة ذهب
وفضة
ولؤلؤ. أين الأدلة؟
يحلون فيها من أساور من فضة. ذهب وفضة.
يحلون فيها من أساور من ذهب. فضة ما هذه من نعم، ولباسهم في أحرير. والفضة وين الفضة؟ دليل الفضة
قوله تعالى وحلوا أساور من فضة.
طيب أنت إذا تصورت أو تخيلت هذا اللباس المكون من هذه الأشياء الثلاثة تجد أن هذه الأشياء مع جمالها بذاتها تزداد جمالا باجتماع بعضها إلى بعض، أليس كذلك؟ تزداد جمالا باجتماع بعضها إلى بعض. هذه اللي يقول طيب ذكرنا أن أبا هريرة رضي الله عنه اجتهد وصار يتوضأ حتى يكاد يبلغ المنكبين بالنسبة لليد ونصف الساقين بالنسبة للرجل، فهل هذا الاجتهاد موافق للسنة أو هو من الاجتهاد المأجور عليه أجرا واحدا من لا أخي اللي وراء نعم وش الشاعر اللي قال؟ المهم هل أبو هريرة بعمله هذا موافق للسنة أو هو من الاجتهاد الذي يؤجر عليه أجرا واحدا من الاجتهاد الذي يؤجر عليه أجرا واحدا؟ كيف ذلك؟ لأن الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه يصل إلى ما وصل إليه أبو هريرة. تمام. طيب نقرأ الدرس الجديد. نعم يلا
بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ تقول الخلاء استاذ
هذه مرأة كتبت هذه
نعم
مرأة كتبت هذه الشكوى وتقول فيها مشكلة عندها
إيه؟
وتعرض بين إن شاء الله اليوم بين التراويح بعد صلاة الظهر في الدرس بعد صلاة الظهر لأن هذه هي مشكلة هنا تقول لك هذا الشيء.
طيب يلا ها لا تقرب جدا من هذا لا تقرب كثيرا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث.
قال المؤلف باب الاستطابة وآداب التخلي. الاستطابة يعني تنظيف السبيلين من الخارج منهما، وقد مر علينا أنه إما أن يكون بالحجر أو بالماء، فإن كان بالماء فالأغلب أن يسمى استنجاء، وإن كان بالحجر فالأغلب أن يسمى استجمارا. وأما آداب التخلي فكلمة آداب تعني الأشياء التي ينبغي للإنسان مراعاتها من الأشياء القولية والأشياء الفعلية، وأما التخلي فهو قضاء الحاجة وهو مشتق إما من الخلاء وإما من التخلية. أما كونه من الخلاء فلأنهم كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة يخرجون إلى الخلاء لأن البيوت عندهم ليس فيها مراحيض، أو من التخلية لأن الإنسان إذا قضى حاجته فقد أخلى جسمه من الاحتقان والاحتباس، وكلا المعنيين صحيح. واعلم أن هذا الدين الإسلامي كامل من جميع الوجوه في العبادات والأخلاق والمعاملات وفي كل الأحوال، وأنه شامل لجميع ما يحتاج الناس إليه في أمور دينهم ودنياهم. علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل ما يحتاجون إليه، حتى آداب قضاء الحاجة، حتى آداب الأكل، حتى آداب اللباس، حتى آداب الجلوس، حتى آداب اللقاء. في القرآن آداب الجلوس، في القرآن آداب اللقاء، في القرآن آداب دخول البيوت، في القرآن آداب المصاحبة والأكل وغير ذلك مما يدل على شمول هذه الشريعة. ولهذا قال بعض المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: أجل، لقد أمرنا وذكر آدابا من آداب قضاء الحاجة، ولعلها تأتي إن شاء الله تعالى أو نشير إليه. من آداب الملاقات أن المسلم إذا لاقى أخاه فإن من حقه أن يسلم عليه، من حقه أن يسلم عليه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الهجر وقال: لا يحل لأحد أو لمؤمن أن يهجر أخاه المؤمن، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وحث على السلام عليه الصلاة والسلام، وقال: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأخبر أن المؤمن إذا لقي أخاه فسلم عليه نال بذلك 10 حسنات، إذا قال السلام عليك نال 10 حسنات، فإن قال ورحمة الله نال 20، فإن قال وبركاته نال 30. ومع الأسف الشديد أننا نجد المسلمين اليوم يتلاقون، لا أقول من العامة الجهلة بل حتى من طلبة العلم، لا يسلم أحدهم على الآخر، مع أن السلام فيه الأجر وفيه المحبة وفيه المودة وفي تركه الإثم وكسب العقاب والعياذ بالله. تجد رجلين يلتقيان وكأنه لقاء بين مسلم وكافر والعياذ بالله، لا يسلم أحدهم على الآخر. لماذا؟ أليس أخاك؟ أليس الدين الإسلامي قد أمرك بهذا؟ أليس قد رغبك فيه؟ أليس قد جعل لك على هذا ثوابا؟ لو قال لك رجل غني ملي: ما من رجل تسلم عليه إلا أعطيتك على كل مرة درهما، درهما واحدا، أعتقد أنك تذهب تطلب الدولة الناس اللي تسلم عليهم، ما تصبر حتى يلاقوك، تبحث عنهم، ويمكن تلاقي الإنسان مرتين تروح تخطمه مع الجهة الثانية وتسلم عليه، وتبدأ تخطم له علشان تنال بذلك درهم أو درهمين، مع أن الذي تحصله 10 حسنات، 10 حسنات ليست درهما ربما يسقط منك ويضيع، وربما يسرق، وربما تصرف في شيء لا فائدة منه، بل هي عشر حسنات تجدها مدخرة لك يوم القيامة أحوج ما تكون إليه. ومع هذا لا سلام. ومن الناس من يسلم سلاما عجيبا، إذا لقاك بدل من أن يقول السلام عليك مرحبا مرحبا، ولا يقول يا هلا، إيش هذا مرحبا؟ لا تصلح سلام. لو تقول مرحبا ألف مرة ما أغنت عن السلام. مرحبا هذه تحية لا شك، لكن ليست السلام الذي أمر الشارع به. ولهذا لو قلت لشخص السلام عليك فقال مرحبا، هل رد السلام؟ طيب، أحيانا تسلم على الإنسان ولا سيما في الهاتف، السلام عليك يقول لك مرحبا، السلام عليك أهلا، السلام عليك مرحبا يا شيخ أنا رديت عليك السلام، هل رد عليه السلام؟ أبدا، حتى يقول عليك السلام. لأن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والذي يقول لك مرحبا أو أهلا أو صباح الخير ما رد عليك، لأنك إذا قلت السلام عليك لها معنى عظيم، فيها معنى السلامة من الآفات. السلام عليك يعني أنك تدعو الله أن يسلمه من الآفات، فيها معنى السلم، السلم الذي هو ضد الحرب. ولهذا قال العلماء إن الرجل إذا لاقى كافرا حربيا وقال السلام عليك فهذا تأمين له وعهد، فلا يجوز أن يقتله بعد أن قال السلام عليك. ليش؟ لأن السلام إيذان بماذا؟ بالسلم الذي هو ضد الحرب. هذه كلمة عظيمة لا يمكن أن يجزع أن يقول مرحبا وأهلا وصباح الخير وما أشبه ذلك. أقول أيها الإخوة، هل نحن طبقنا الإسلام في السلام بيننا؟ أجيب بصدق، لا، إلا من شاء الله، إلا القليل وما أقله. وإني من هذا المكان أحث طلاب العلم أولا ثم عامة الناس ثانيا على أن يجتهدوا في إفشاء السلام بينهم، حتى يكون الشعب المسلم مسلما حقيقة متآلفا. ألم تعلموا أن الرجلين إذا تهاجرا فإنه لا يرفع لهما عمل صالح يعرض على الله؟ فالمسألة خطيرة جدا. بعض الناس الآن يهجر أخاه المسلم إذا رأى منه معصية، يهجره، يقول هذا ليس كفءا للسلام. لماذا؟ قال لأنه فعل كذا وكذا من المعاصي. هل هذا صحيح؟ لأننا نقول هذا الذي فعل المعصية هل هو مؤمن؟ مؤمن، لأن أصل أهل السنة والجماعة أن الفاسق لا يخرج من الإيمان ولو فعل الكبائر إلا إذا وصل إلى درجة الكفر. فهذا الفاسق لا يخرج من الإيمان، فهجره داخل فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وفيما حرمه بقوله لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه. فإذا قال قائل ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه وأمر بهجرهم حتى كان الناس لا يكلمونه، وحتى إن كعبا يقول إني لآتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الناس. لا تعبث يا أخي، أنت أشغلتنا، اترك العبرة، خلنا معك. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا، ومع ذلك يقول لا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، مع أن كعبا وصاحبيه لم يفعل شيئا يخرجون به أو لم يفعلوا شيئا يخرجون به من الإسلام. فما الجواب؟ الجواب أن هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه بسبب تخلفهما عن الغزوة في تبوك، أو بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك، صار له فائدة عظيمة. ما الفائدة؟ الفائدة تتبين في قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ما تقولنا في هذه الثمرات؟ ثمرات عظيمة جليلة. ضاقت عليهم الأرض على سعتها بما رحبت أي بما اتسعت، ضاقت عليهم أنفسهم حتى أن الإنسان منهم أنكر نفسه من شدة ما وقع بهم من الألم النفسي والقلبي. ثم أعقب هذا الضيق أن اعتمدوا على الله غاية الاعتماد، ظنوا أي أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ففوضوا الأمر إلى الله تفويضا كاملا وكمل إيمانهم بذلك. ألم تعلموا أن كعب بن مالك رضي الله عنه في هذه القصة، خلاص لا تقبلون سؤال بعد الآن، ألم تعلموا أن كعب بن مالك رضي الله عنه في هذه القصة لما علم ملك غسان أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر وأمر الناس أن يهجروا، كتب إلى كعب بن مالك يقول أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قلاك أو قال هجرك، وإنك لست بأرض هوان، فالحق بنا نواسك، يعني إثلمنا نواسيك ونجاك مثلنا وهو ملك. وقعت هذه في يد كعب بن مالك. أتقولون ماذا حصل؟ قال رضي الله عنه وهذا من البلاء، ثم ذهب بالورقة إلى التنور فأحرقها. الله أكبر، لو كان إيمانه ضعيفا أفلا يفرح بهذا الطلب؟ نعم يفرح، ولكن إيمانه قوي، ومع ذلك رضي الله عنه ذهب يحرق الورقة لئلا تسول له نفسه فيما بعد أن يجيب الطلب ويلبي طلب هذا الملك. ما تقولون في هذه الثمرة التي حصلت بهجرهم؟ إنها ثمرة عظيمة، نتيجتها أن أنزل الله فيهم آية تتلى إلى يوم القيامة، تتلى في الصلاة، ويؤجر المسلمون على تلاوتها بكل حرف 10 حسنات. لكن في وقتنا هذا لو هجرنا صاحب المعصية، ولنفرض أنه حالق اللحية وحلق اللحية حرام، أو شارب دخان وشارب الدخان حرام، لو هجرناه هل يستفيد من هذا الهجر إنابة إلى الله وتضيق عليه الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه ويظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم يحدث توبة؟ أجيب لا أظن ذلك، بل بالعكس، بل يسخر وينفر من الإسلام ومن أهل الإسلام، قصدي وينفر من الدين ومن أهل الدين، وإن كان هو مسلما لكن ينفر. لكن إذا سلمنا عليه وقربنا منه من أجل إصلاحه ونصيحته فإنه قد يهدى، قد يهدى. والله عز وجل يعطي بالذكر ما لا يعطي على العمر. إذن السلام من حق المسلم على المسلم وإن كان المسلم عليه إيش؟ فاسقا. نعم لو فرضنا في هجره فائدة مثل أن يهجره رئيس القبيلة أو شيخ القبيلة أو أمير القبيلة ويكون في هذا الهجر تأثير عليه وإصلاح لحاله، فحينئذ يكون الهجر مطلوبا إما واجبا وإما مستحبا. طيب الإسلام أيضا دعا إلى النصح، أن يتناصح المسلمون فيما بينهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فجعل النصيحة هي الدين. والنصيحة يمكن أن نضبط النصيحة للمؤمن، يمكن أن نضبطها بالضابط الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني لا يكمل إيمان الإنسان إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولننظر في واقع المسلمين اليوم، هل طبقوا ذلك؟ نعم، قليل، قليل يا جماعة. إذا باع عليه سلعة تساوي 5 بـ10 رأى أنه غنم غنيمة عظيمة. وهل يحب لنفسه أن يخدع بـ5 من 10؟ أبدا لا يقبل ولا يحب ذلك، لكن يحب أن يكسر ظهر أخيه ويأخذ منه 5 زيادة 5 بـ10. هل هذا من الأخوة الإيمانية؟ هل هذا من النصيحة؟ أبدا ليس من النصيحة. يذكر أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان ممن بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، اشترى يوما من الأيام فرسا من رجل بـ200 درهم أو دينار، الشك مني. فلما خرج بالفرس وركبه وروضه، وإذا الفرس جيد يساوي 400، فرجع إلى البائع وقال له: إن فرسك هذا يساوي 400 وأنت بعته علي بـ200، فخذ 200 زائد على الـ200 الأولى. ثم ذهب واستعمل الفرس ورأى أنه يساوي 800، فرجع إليه وقال له: يا أخي، إن فرسك يساوي 800. فأعطاه 800 لأنه يخشى أن البائع غرير لا يدري. لو كان البائع يعلم قال: والله أنا أدري أنه يساوي 800، لكن أنا أعطيتك إياه بـ200 رغبة في محاباتك وسهولة الثمن عليك، لكان الأمر واضحا. لكن يخشى أن هذا الرجل كان غريرا لا يعرف قيمة هذا الفرس. أنت لو تأتي وتجد مع صبي ساعة تساوي 2000 ريال من الساعات الطيبات، تقول: تعال يا ولد، هذه ساعة؟ قال: نعم، أنا بعطيك ساعة أحسن منها وأكبر وأوضح من الساعات التي قيمتها 10 ريالات. نعم، وفوق 5 ريال أو 100 ريال. نعم، الصبي يفرح ولا؟ وهذا أيضا بزعمه يفرح، لأنه حصل ساعة بـ2000 ريال، بساعة بـ10 ريال زائد 50 ريال، الجميع 60 ريال، يرى أنها غنيمة. طيب، هذا أمر واقع. فهل هذا من آداب المسلم؟ أبدا، ليس من آداب المسلم. والله لو طبقنا الإسلام كما ينبغي لفتحنا البلاد بلا قتال، لكن مع الأسف أن الذي يقرأ عن الإسلام ثم يأتي إلى الشعب المسلم يقول سبحان الله هل ما قرأت حق؟ فرق بين الإسلام وبين المسلمين، فرق بين الإسلام وبين المسلمين، ولا سيما في الأخلاق والمعاملات. لهذا يجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة، نعمة الإسلام الكامل، وأن نطبق هذا الكمال. طيب، هل جاء الإسلام بآداب اللباس وآداب الخلع، خلع اللباس؟ نعم، تلبس ثوبك. يقول الدين الإسلامي أدخل يدك اليمنى قبل اليسرى، تؤجر على هذا. عندما تخلع الثوب أخرج اليسرى قبل اليمنى فتؤجر على ذلك. في النعل، في الجوارب، في الخف كذلك، أدخل الرجل اليمنى قبل اليسرى، وعند الخلع اخلع اليسرى قبل اليمنى. فهل الناس يطبقون هذا؟ نعم، قليل، لكن قد يكون كثير من الناس يجهل هذا الأمر، ولهذا أنتم الآن علمتم هذا الأمر فبثوه بين المسلمين، على أنه في اللباس ابدأ باليمين، في الخلع ابدأ باليسار. طيب، نأتي على قضية الأكل، هل له آداب؟ نعم له آداب، آداب قولية وآداب فعلية. الآداب القولية أن تسمي الله عند الأكل وتحمد الله بعد الأكل، وكذلك في الشرب. الآداب الفعلية أن تأكل باليمين وتشرب باليمين، كذا ولا لا؟ إيه نعم، لكن هذا الأدب الفعلي، الأكل باليمين والشرب باليمين، أصبح عند من يزعمون أنهم متحضرون أصبح تخلفا، وصارت الحضارة التي يدعونها حضارة وحقارة أن تشرب باليسار وتأكل باليسار، تأكل باليسار وتأخذ الزقارة باليمين. نعم، يقول هذه الحضارة، الحضارة والتقدم والرقي الذي إذا فعلته صنعت الطيارات والرشاشات والمدافع والصواريخ، أن تأكل باليسار وتشرب باليسار. نعم، والحقيقة أن هذا بلاء، لأن الأكل بالشمال والشرب بالشمال ليس مكروها بل هو حرام، حرام يأثم الإنسان عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد قال الله تعالى لعباده يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولهذا صار القول الراجح الصواب أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حرام لا يجوز، لا سيما إن كان الفاعل يعتقد أنه يقلد قوما كفارا ويتبع ما هم عليه، فهذه بلية على البلية وظلم فوق ظلم. بما يأكل المؤمن ويشرب؟ باليمين، ويشرب باليمين، ولكن هذا الأدب فات عند كثير من الناس. الآن الصبيان الصغار اللي بدأوا يأكلون يجب على أولياء أمورهم أن يقول كل باليمين واشرب باليمين، يجب، وأن يوبخه بقدر الحال إذا أكل بالشمال أو شرب بالشمال. ولهذا لما أراد الحسن أو الحسين أن يأكل تمرة من الصدقة قال له الرسول عليه الصلاة والسلام كخ كخ، يعني لا تأكل هذا. شوف الرسول كيف يعلم الصبيان أن يتجنبوا ما يحرم عليهم وهم غير مكلفين، لأن التربية لا بد أن تكون من الأول، لا بد أن تكون من الأول. ولما أكل معه عمر بن أبي سلمة وهو ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام أكل معه على الصحفة، بدأت يد الصبي تتجول في الصحفة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حتى الصغار يجب علينا وعلمهم أداب الإسلام حتى يخرجوا على أدب الإسلام. إذن من أداب الإسلام الفعلية في الأكل والشرب أن يكون باليمين، القولية أن يسمي الله إذا بدأ وأن يحمد الله إذا انتهى. في الأكل أيضا، في الأكل ينبغي للإنسان أن لا يأكل أكل الشره، أن لا يأكل أكل الشره، الشره الذي يأكل بنهمة، بنهمة عظيمة، ويكبر اللقمة، والعامة يقولون يكبر اللقمة غص، نعم لا يكبر اللقمة، بل تكون اللقمة بقدر المضغة، ولا يسرع في الأكل بل يمضغه مضغا جيدا. ولهذا جعل الله الطاحنات وهي الأسنان جعلها قوية، عظام، عظاما ليس فيها لحم، حتى يمضى الإنسان بها جيدا ويطحن هذا الطعام جيدا. وجعل الله تعالى لذلك عينا تفرز مادة من أجل تيسير طحن هذا الطعام الذي في الفم. أما أن تبتلعه قبل أن تطحنه فثق أن المعدة سوف تتعب، سوف تتعب، وربما تدعو على الأسنان تقول هذه الأسنان ما قامت بالوظيفة أتعبتنا. فعلى كل حال ما خلق الله شيئا إلا لسبب، إلا لحكمة. فمن الآداب أن تصغر اللقمة وأن تمضغها جيدا، هذا في الأكل. قال العلماء وأن لا يقرن بين الحبات إذا كان معه من يأكل، يعني مثل أثر معك تمرات، تمرات ومعك واحد يأكل، تأخذ أنت الثلاث جميع وتأكلهم جميع، هذا ينهى عنه لأن فيه إجحافا في الآخر. فلا تقرن بين ما يسن إفراده من التمر أو حبات العنب أو ما أشبه ذلك. طيب، في الشرب أيضا لا تعب الماء عبا، لا تعبه عبا، بل مصه مصا، ولا تشربه بنفس واحد بل بثلاثة أنفاس. إذن صفتان، الصفة الأولى المص دون العب، والثانية أن يكون بثلاثة أنفاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة الأنفاس إنها أهنى وأمرى وأبرى، ثلاث فوائد، أهنى وأمرى وأبرى، لأن المعدة إذا كانت ملتهبة تحتاج ماء، إذا جاءها الماء دفعة واحدة ما تستفيد الفائدة المطلوبة. ولهذا من يوم تضع الإناء وإذا أنت عطشان ما يبرئك، لكن إذا أتيت، إذا جاء الشراب إلى المعدة شيئا فشيئا بمص وبثلاثة أنفاس تلقته بقبول وبيسر وسهولة فصار أهنى وأبرأ وأمرى. فكروا في الذين يشربون ماء زمزم الآن من الأسطال الموجودة في المسجد، يأخذ الإنسان الكاس وتقول هل وصل فمه أو لم يصل، وإذا هو قد فرغه في نفس واحد وبعب سريع وربما يكون باردا فيؤثر عليه.